مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. كنا قد تأملنا في الحلقة السالفة في رموز جميلة للروح القدس والمسيح، وذلك من خلال الأصحاح 24 من اللاويين. تعطينا المنارة أروع صورة في الخيمة للمسيح. كان يجب عصر الزيتون أولا لكي يستخرج منه الزيت، وطرق الذهب لكي تعمل منه المنارة. أو بعبارة أخرى، فإن نعمة ونور الروح القدس مؤسسان على موت المسيح، وباقيان في قوتهما وبهائهما بشفاعة المسيح. كانت المنارة تضيء بأشعتها وسط الأقداس في وسط ظلمة الليل الحالك، فإذا أسدل الظلام حجابا على نظر الشعب، فمنارة الله تبقى دائمة الاشتعال والإضاءة، لأن رئيس الكهنة هو المسؤول لحفظ نور الشهادة مضيئا دائما أثناء ساعة الليل السوداء. كان على الناس أن يحضروا كميات هائلة من الزيت لتبقى المنارة مضاءة نهارا وليلا، وهذا أعطى لكل فرد من أفراد الشعب واللويين اهتماما في خدمة الخيمة. أما الخبز فقد كان موضوعا داخل القدس أمام الرب على المائدة الطاهرة مدة 7 أيام، وبعدها يصبح طعاما لهارون وبنيه. وفي ذلك تشبيه آخر لصورة حالة الشعب في نظر الرب مهما تكن ظروفهم الخارجية، إذ كانوا أمامه كل حين وذكرهم لا ينقطع، وداخل الأقداس تغشيهم رائحة بخور المسيح، وتنعكس عليهم أشعة المنارة الذهبية من فوق المائدة الطاهرة ببهاء ساطع مهما كانت ظلمة الليل الذي يغشي أفق الشعب أدبيا. ثم رأينا الحادثة الثانية والأخيرة في السفر، وهي أن شابا من اللفيف المتعب الذي خرج من مصر دخل في شجار وجدف على اسم الرب القدوس. كان الشعب لا يجرؤون حتى على ذكر اسم الرب أو النطق به، أما هذا فقد سب عليه. وهكذا يصدر الله حكمه على المذنب بالرجم حتى الموت. فعلا إن اسم الرب مقدس ويجب أن يصان. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح 25 من اللاويين. الشرائع الواردة في هذا الأصحاح لم تكن لتطبق إلا بعد دخولهم إلى أرض الموعد، وسنجد تردد كلمة الأرض كثيرا هنا. من الجدير بالذكر أن هذه النواميس لا تنطبق على الكنيسة اليوم، كانت لذلك الشعب في ذلك الوقت. ومرة أخرى نلحظ الرقم 7 الذي يشير إلى الكمال، وهو لا يعني الكمال المطلق بقدر ما يشير إلى التكميل. نجد أن الوقت قد تم تقسيمه إلى 7 أجزاء. هناك اليوم 7، والأسبوع 7، والشهر 7، والسنة 7. الله استراح في اليوم 7 ليس لأنه تعب، بل لأنه أكمل الخليقة في 6 أيام، ولم يعد هناك شيء آخر ليعمله. أصبح السبت وحدة قياس الزمن الأساسية، ومنه جاءت الوحدات الأخرى. سنقرأ الآيات 7 الأولى من الأصحاح 25 مع الأخت ميسون.
وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى أتيتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم تثبت الأرض سبتا للرب، 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، وأما السنة 7 ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب، لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك، زريع حصيدك لا تحصد، وعنب كرمك المحول لا تقطف، سنة عطلة تكون للأرض، ويكون سبت الأرض لكم طعاما، لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك، تكون كل غلتها طعاما.
صحيح أن الله تحدث هنا من جبل سيناء، ولكن التطبيق كان ليتم عند دخولهم الأرض. مجمل سفر اللاويين نطق به الرب من خيمة الاجتماع لأنه كان يتحدث عن عبادة الشعب له وطرق اقترابهم منه. أما الآن فهو يتحدث من على الجبل لأنه يريد أن يحدثهم عن مكانهم الجغرافي القادم. هناك سبت للأرض كما للإنسان. اليوم السابع كان للإنسان والسنة السابعة للأرض، لكي يظهر غنى الله الذي يقدر أن يبارك الأرض متى كانت تحت رعايته. وطوبى لتلك الأرض، ويا له من شرف تحظى به الأرض التي ترمقها عين العناية الربانية، حيث لا استئجار ولا رسوم ولا حرث ولا قلع ولا عمل. كما سبق وقلنا، فإن السبت يعود للخليقة الأولى عندما أكمل الله عمله، والسبت يعني الراحة، راحة الفداء. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. علميا تعتبر السنة السابعة مفيدة للغاية من الناحية الزراعية للحفاظ على التربة، وفي نفس الوقت مريحة للإنسان، ولكن القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. وعدم حفظ وصية السنة السابعة جلب على الشعب السبي البابلي، أخفقوا في أن يحفظوا 70 سنة سبتية، فأخذوا إلى السبي لمدة 70 سنة. هناك لعنة على الإنسان كما على الأرض، أنه بعرق جبينه يأكل خبزه، وفي يوم من الأيام سوف تزول هذه اللعنة نهائيا. كان الله الضليع في الزراعة يريح الأرض من الزراعة المستمرة لمدة 1 سنة كاملة، ويكون سبت الأرض لكم طعاما. هذا يبين كيف كانت تسدد احتياجات الناس المادية خلال السنة السبتية. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة، حتى الحيوانات كان بإمكانها أن ترعى في الأرض غير المحروثة. كان الله يعتني بالإنسان والحيوان، بالعبراني والغريب، بالفقير والغني خلال سنة الراحة. الإنسان يسأل ما العمل إذا لم يكن زرع؟ أما جواب الله فهو آمر ببركتي، كما نقرأ في العدد 21، وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. ألا توافقني الرأي أخي الكريم؟ لأن الله لا يسمح أن يتضور الشعب جوعا في سنة سبته، والذي يأمر بالسبت هو الذي يأمر بالبركة. كان الله يعلم الشعب دروسا ثمينة، لم يسمح لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. واليوم يقلق الناس بسبب الانفجار السكاني الهائل وعدم قدرة الأرض على إنتاج ما يكفي لسد حاجات الجميع. ولكن يا صديقي، عندما تزول اللعنة ستغدق الأرض على البشر بثمارها الشهية بطريقة لم يرها الإنسان منذ سقوطه. نعم، الله هو مسدد كل الاحتياجات، إنه مالك الأرض كلها. نواصل قراءتنا من الأصحاح 25 ابتداء من العدد 8.
وتعد لك 7 سبوت سنين 7 سنين 7 مرات، فتكون لك أيام 7 السبوت السنوية 49 سنة. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في 10 الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم، وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا، وترجعون كل إلى ملكه، وتعودون كل إلى عشيرته. يوبيلا تكون لكم السنة 50، لا تزرع ولا تحصد زريعها ولا تقطف كرمها المحول، إنها يوبيل مقدسة تكون لكم، من الحقل تأكلون غلتها. في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه، فمتى بعت صاحبك مبيعا أو اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن أحدكم أخاه، حسب عدد السنين بعد اليوبيلي تشتري من صاحبك، وحسب سن الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. فلا يغبن أحدكم صاحبه بل اخشى إلهك، إني أنا الرب إلهكم، فتعملون فرائضي وتحكمون أحكامي وتعملونها لتسكنوا على الأرض آمنين، وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين. وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا، فإني آمر ببركتي لكم في السنة السادسة فتعملوا غلة لثلاث سنين، فتزرعون السنة الثامنة وتأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة التاسعة إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا.
هذه مضاعفات الرقم 7. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية، فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها. سنة اليوبيل هي أكبر وحدة زمنية تتكون من 50 سنة. في معظم الأحيان كانت هذه السنة أكثر الأوقات فرحاً في النظام الموسوي. ومن الجدير بالذكر أن كلمة يوبيل تستخدم أيضاً بمعنى قرن الكبش والبوق، وعندما دخلوا الأرض لم يكن بإمكانهم أن يستخدموا بوقاً واحداً أو قرناً واحداً للهتاف بسبب مساحة الأرض الشاسعة، بل في كل منطقة فيها تجمع سكاني كان يوجد قرن كبش للنفخ فيه. وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته. في تلك الأيام كان بإمكانهم أن يرهنوا الأرض، ولكن في سنة اليوبيل كل ملك يعود لصاحبه الأصلي. هذه كانت طريقة الله لحماية المالك، والعبد أيضا كان يطلق حرا في سنة اليوبيل، واليوم نحن محررون بهذه الطريقة. الكلمة المستخدمة للبوق تأتي من فعل كيروسو بمعنى النداء أو الهتاف، وسنة اليوبيل تشبه بهذا العصر الذي فيه ينادى بالإنجيل لإطلاق المأسورين في قبضة الشيطان. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. قال يسوع: وتعرفون الحق والحق يحرركم، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. المسألة محلولة من جانبه وهو قد حررك. وأما الآن يقول بولس: إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. بالارتباط مع ما مضى، من المثير أن نلاحظ كلمات المسيح في المجمع في الناصرة: فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أبشر المساكين يعني أنادي بالإنجيل لهم وأهتف به لهم، أوليست هذه سنة يوبيل؟ ثم نجد أن الله وعدهم بأن يسد كل إعوازهم وما عليهم سوى أن يطيعوه،
ومن العدد الثالث عشر قرأنا مقطعا يشرح بأن كل الممتلكات كانت لترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته، كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. في سنة اليوبيل كان البائع والمشتري على السواء يتذكران أن الأرض للرب فلا تباع، ومع أن أثمارها تباع وتشترى، ولكن الأرض نفسها تبقى ملكا للرب، ولا يوجد في كل الدنيا مثل أرض الموعد في نظر الله، لأنه فيها أقام كرسيه ونصب مقدسه، وفيها سمع صوت الأنبياء وابتدأ يوحنا المعمدان خدمته، وفيها ولد الابن المبارك، وفيها عاش ومات أيضا، ومنها صعد إلى أوج السماء منتصرا وجلس عن يمين الله، ثم إليها أرسل الروح القدس بقوة يوم الخمسين، ومنها خرجت المنادى بالإنجيل شهادة إلى أقاصي الأرض، وهناك سينزل الرب من السماء إذ تطأ قدماه جبل الزيتون. وباختصار، فإن عيني الرب عليها كل حين وقلبه مشغول فيها لأنها كريمة في نظره. أقرأ لك صديقي الآن من العدد 25. إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه، ومن لم يكن له ولي فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له فيرجع إلى ملكه. كانت الفترة بين سنة اليوبيل والأخرى طويلة جدا، والذي فقد أرضه مباشرة بعد سنة اليوبيل قد لا يعيش ليتمتع بأرضه ثانية في سنة اليوبيل القادمة عندما يستعيدها. من أجل ذلك وفر الله ترتيبا آخر لتبرئة الأرض، بإمكان القريب الغني أن يفدي الأرض إذا ما أراد ذلك. وهذا المبدأ، مبدأ الولي الفادي، هو ما سنراه في تأملنا في سفر رعوث. بعد ذلك نجد التشريعات التي تتعلق بالمباني والتي كانت تشيد على الملك. كان يؤخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والبلاء. طبعا كانت هناك شرائع أخرى تختص باللاويين.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن بعض الآيات من 39 من الفصل 25.
وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك، تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف.
كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استعباد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. وفي الفقرة الأخيرة من أصحاح تأملنا والتي لن نقرأها لضيق الوقت، يطبق أيضا مبدأ الولي الفادي إذا ما توفر أحدهم لذلك.
أنت وأنا يا صديقي لدينا ولي فاد وهو غني جدا، ولكنه افتقر ليسفك دمه الثمين ليفدينا. ليس نحن فقط، بل وهذه الأرض الملعونة التي ستفدى في يوم من الأيام من لعنتها. إلى اللقاء صديقي، وليبارك الرب حياتك.